إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبتنا اليوم عن المسجد الأقصى، حتى لا ننسى المسجد الأقصى مع زحمة الأعمال وزحمة الحياة وتكرار الكلام عن المسجد الأقصى. ربما مل الناس الحديث عن فلسطين وعن الشام والمسجد الأقصى وغزة، وربما فتوروا في نصرة المسجد الأقصى ونصرة إخوانهم هناك. لذا كان التذكير واجب في هذه القضية. المسجد الأقصى لسببين اثنين. السبب الأول أنه محتل، هذا المسجد الأقصى، فهو في براثن اليهود والصهاينة، يعربدوا فيه كما يشاءون، يمنعوا من يشاء ويدخلوا من يشاء ويفعلوا ما يشاء. من سنة 48 إلى 67 الهزائم المتكررة، وهم يعلنوا أن القدس عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني، ولذلك هم يتحكموا في هذا المسجد الأقصى المبارك. هذا السبب الأول، أنه محتل هذا المسجد، والمحتل هو عدو. السبب الثاني أن ورد في القرآن وفي السنة النبوية مئات الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات التي تبين فضل هذا المسجد الأقصى، فهو في الحقيقة مثل المسجدين، مثل الحرم المكي الشريف شرفه الله عز وجل، ومثل المسجد النبوي لهم فضل، هذا كذلك له فضل. بل أحياناً المسجد الأقصى له من الفضائل ما لم يرد لا في مكة ولا في المدينة. كنت أتعجب من هذا، أقول لك نعم، ورد في المسجد الأقصى وفي الشام بعض الفضائل التي لم ترد حتى في مكة والمدينة. أعطيك مثال سبيل المثال، يعني مكة والمدينة شرفهم الله عز وجل، وهي قبلة المسلمين، والمدينة وفيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسده الشريف الطاهر، لكن ما بارك الله حول مكة والمدينة، وما أنزل بركة حول مكة والمدينة، فقط الشام، مسجد الأقصى الذي أنزل الله عز وجل بركة في المسجد الأقصى، ثم فاضت هذه البركة. قال سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فنزلت البركة فيه ثم فاضت هذه البركة. المسجد الأقصى أمر الله الأنبياء أن يهاجروا إليه، فهاجر إليه إبراهيم كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو مهجر إبراهيم. فلما خرج إبراهيم من العراق من الجزيرة، هاجر هو ولوط عليهم الصلاة والسلام إلى الشام. نفس الشيء موسى سعى لدخول بيت المقدس، نفس الشيء داود عليه الصلاة والسلام وغيرها كما سيأتي بيانه. فكثير من الأنبياء مقرهم هناك في الشام، حتى، وهذه لفتة، حتى يعني أن الله عز وجل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يفتح بيت المقدس، يعني لن يكون فتح بيت المقدس في حياته صلى الله عليه وسلم. ولشرف هذا المكان وعظمه أسرى الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ومبكرا في العهد المكي أخذه إلى هذه الأرض المباركة، فالتقى هناك في الأنبياء، كما جاء في حديث مسلم أنه رأى عيسى ابن مريم يصلي هناك في المسجد الأقصى، ورأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي وقال كأنه من رجال شنوءة، ورأى إبراهيم يصلي هناك في المسجد الأقصى ثم أمهم صلى الله عليه وسلم. يعني هذه لفتة، كأن لابد تذهب هناك إلى مستقر الأنبياء، ومعراجك إلى السماء ومفتاحك إلى الله تذهب إلى المسجد الأقصى، لكن في حياتك ما راح تدرك الفتح، ولذلك احنا ناخذك الآن فتذهب إلى هذا المكان، المكان المقدس. دعوني أزدلف معكم الآن في الكلام عن هذا المسجد الأقصى حتى لا ننساه، وفي الحقيقة يجب أن يكون له في نفوسنا مثل الحب الذي في نفوسنا لمكة والمدينة وما لهم من شرف شرفهم الله وحفظهم، كذلك يجب أن يكون للمسجد الأقصى مثل هذا الحب في نفوسنا، بل تفدى بالأنفس والدماء، خاصة وأنها ترزح تحت الكيان الصهيوني المحتل. مقدمات: مسجد الأقصى، مسجد الأقصى، أقصى يعني أبعد، مسجد الأقصى سمي الأقصى لأبعد، لأنه أبعد مسجد عن مكة، كلام عن مكة، فأبعد مسجد يعبد فيه الله عز وجل عن مكة هو المسجد الأقصى، فسمي على أفعل التفضيل المسجد المبالغة المسجد الأقصى، وهو المبني في القدس على سفح جبل، وهذا المسجد الأقصى يسمى بيت المقدس، يعني بيت الطهارة، ويسمى أي بيت الطهارة من الذنوب، أي من أتاه تطهر من ذنوبه، ويسمى البيت المقدس بإضافة الموصوف إلى الصفة، يعني البيت المطهر، ويسمى الأقصى البعيد عن الحرم المكي، وهو اليوم أقصى لبعده عنا، فلا نستطيع أن نذهب لأنه محتل، وهو مسجد مبارك، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال قصدا إليه، مكة والمدينة والمسجد الأقصى، ويسمى بإيليا أو مسجد إيلياء، يعني بيت الرب، وهو كذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسجد الأقصى اسم لجميع المساجد التي بناها سليمان عليه الصلاة والسلام، أي التي يدور عليها السور، وهو أكثر من 7 مساجد. هذه معلومات من بعض الناس ممكن أول مرة يسمع. مسجد الأقصى مبني على 144,000 متر مربع، يعني 14 هكتار، 144,000 متر مربع سور هذا المسجد الأقصى، داخله 7 مساجد، داخل المسجد الأقصى 7 مساجد اللي يصلون فيه، ويسع 5,000 مصلي، يسمونه مسجد القبلي، قبته فضية، بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يسمى مسجد القبلة، أمام مسجد الصخرة، وبعدين وراه مسجد الصخرة الذي بناه عبد الملك بن مروان، ثم أتمه الوليد بن عبد الملك اللي قبته ذهبية، ثم بعد ذلك تأتي 6 مساجد أو 5 مساجد في الخلف، كلها على مساحة 14 هكتار، يعني 144,000 متر. هذا السور وما بداخله يسمى المسجد الأقصى، فيه مصليات 7 كما ذكرت لكم، فيه المسجد القبلي الذي بناه عمر، وفيه المصلى المرواني اللي هو أبو القبة، وفيه الأقصى القديم، وفيه كذلك مسجد الصخرة، وفيه مسجد البراق، وفيه مسجد المغاربة، وفيه مسجد النساء، 7 مساجد داخل هذا السور. السور هذا كله يسمى المسجد الأقصى، وهذا المسجد الأقصى هو ثاني مسجد وضع في الأرض بعد الحرم المكي، كما جاء في حديث أبي ذر في البخاري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول مسجد وضع في الأرض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال المسجد الحرام، يعني مكة. قلت: ثم أي؟ قلت يعني بعده. فقال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. طبعاً من بنى المسجد الأقصى؟ أكثر العلم يقولون بنى الحرم آدم عليه الصلاة والسلام، أول من وضعه آدم، ثم بعد ذلك بعد 40 سنة بنى آدم المسجد الأقصى بأمر من الله عز وجل إلى هذه الربوة المباركة أن يبني فيها مسجد الأقصى، ثم جدده إبراهيم عليه الصلاة والسلام 2000 قبل الميلاد، ثم جدده سليمان عليه الصلاة والسلام 1000 قبل الميلاد، وهكذا تعاقب الأنبياء على التجديد على هذا المسجد الأقصى المبارك. هذه مقدمة لنعرف ما هو المسجد الأقصى. تعالوا إلى فضائل هذا المكان المبارك، حقيقة يشتاق الإنسان إلى أن يذهب إلى هذا المكان المبارك. ما راح أذكر كثير، بل آتي بعض المعلومات اللي ربما الناس أول مرة يسمعونها أو أول مرة تسمعونها. 7 فضائل سأذكر للمسجد الأقصى. أولاً، هي قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 سنة، كل هذه الناس ما تعرفها. 13 سنة وهو في مكة يصلي في مكة بين الركن اليماني والحجر الأسود، ووجهه إلى الشام، والكعبة بينهما، فكان هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. 14 سنة، 13 سنة في مكة وهو يصلي القبلة إلى الكعبة، لكن يخلي الكعبة بينه وبين الشام، فكان يتوجه إلى الناحية الركن اليماني، ثم الحجر الأسود وهو بينهما متوجه إلى الشمال، فيصلي إلى بيت المقدس. وانتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وظل 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس، وهو يتمنى أن يصلي إلى الكعبة، فقال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خلاص غيرنا قبلتك فوليها. فهو مكان له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظل يصلي إليه 14 سنة، 13 في مكة وسنة و7 أشهر في المدينة. وهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله سبحانه: الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد. وأنا قلت لكم السبب، قلت لكم أن الله علم أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لن ينال أو لن يطول زيارته حيا للمسجد الأقصى ولن يفتحه، وهذا مسجد المبارك وهو مقر الأنبياء، فلذلك أسرى الله به إلى هذا المسجد المبارك حتى يلتقي بالأنبياء هناك.
فأسر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد المبارك، فالتقى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وهناك التقى صلى الله عليه وسلم بكثير من الأنبياء كما جاء في حديث مسلم. ثالثا خصه الله، وهذا قلت لكم مو موجود لا في مكة ولا في المدينة، خصه الله بالبركة نزلت فيه ثم فاضت حوله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال والبركة بركة دين ودنيا، يعني بركة الدين أنها مقر الأنبياء والعلماء والأولياء والمجاهدين والطائفة المنصورة والطائفة المحفوظة، وكذلك دنيا بارك الله عز وجل في أقواتهم وأرزاقهم وصحتهم وعافيتهم ومالهم. واسمعوا الآيات، كل الأنبياء الله سبحانه وتعالى يدزهم يقول هاجروا، مو روحوا مكة لا، روحوا إلى الأرض المقدسة، امشوا إلى الشام، عيشوا هناك وموتوا هناك. قال الله سبحانه وتعالى ذلك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فأولهم قاله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فالأرض حوله مباركة، هذا قاله الله لنبيه أسرى به إلى هذه الأرض المباركة. وقال الله عن إبراهيم لما خرج هو ولوط عليهم الصلاة والسلام قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الأرض التي باركنا فيها للعالمين هي هذه الأرض المباركة أرض الشام. وقال الله عن سليمان: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. أرض باركنا في الله يقول عن سليمان باركنا، قلنا امش إلى هذه الأرض وعيش في هذه الأرض. وقال الله لموسى لما خرج من مصر قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، يعني مباركة، الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل كتب الله لكم. وقال الله لمريم هي وابنها عيسى أن الله آواهما، هي وعيسى بعدما شد الناس عليها وتكلموا بها آواها الله عز وجل إلى أرض جنة ربوة لها ماء معين جار، قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فبركتها حسية بالخير والنماء، ومعنوية كونها أرض الأنبياء ومهبط الوحي وفيها قبور الأنبياء والأولياء والصالحين، وهي دار المؤمنين عند الفتن، وفيها ثغور يرابط فيها، والبقاء فيها جهاد في سبيل الله، والجهاد مستمر فيها، والمقاومة فيها عليها بركة من الله عز وجل، وهي تطرد الطغاة ولو طال الزمن، فإن العاقبة لأهل الإيمان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: يا طوبى، ثم قال يا طوبى، ثم قال يا طوبى ثلاث مرات، يا طوبى للشام، ثم قال: إن ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي أرض مباركة، الله يقول حق الأنبياء روحوا، حتى أن الله عز وجل قال لأصحاب موسى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فهي أرض مباركة وما حولها أنزل الله عز وجل فيها البركة. رابعا هي أرض الطائفة المنصورة، الطائفة حينما يخذلهم الناس ويتخلى عنهم الناس ويحاصرهم الناس كما الحال اليوم في غزة، طائفة منصورة من الله عز وجل تقاوم وتجاهد وتقاتل في سبيل الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين. شوف الألفاظ، تحسس هذه الألفاظ، كما قال صلى الله عليه وسلم: على الدين ظاهرين، لأن الناس حاربوهم لدينهم، الناس اليوم يحاربونها الغزة لدينهم، على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، فعدوهم مقهور منهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من لأواء، يعني لا يضرهم إلا قليل من الأذى الألم الذي يصيبهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما أصابهم من اللأواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فقالوا: يا رسول الله أين هم؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. وفي رواية مسلم قال: هم في الشام، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما فتحت الشام، هو يتكلم في المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله عن غيب سيقع، أن ستكون هناك طائفة منصورة قائمة على الحق، الناس يخذلونهم ويحقرونهم، لكن الله عز وجل ناصرهم. وجاء في حديث عجيب، اسمعوا الحديث، حديث عبد الله بن حوالة، قليل من الناس يسمعونه، اسمعوا الحديث هذا. جاء في حديث عبد الله بن حوالة قال رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي عمودا أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. أخذ عمود أبيض كأنه لؤلؤة شالت الملائكة. النبي شوف، قال: رأيت ليلة أسري بي عمود كأنه لؤلؤة تحمله عمود أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة. فقلت: ما تحملون؟ فقالوا: نحمل عمود الإسلام، أمرنا أن نضعه في الشام. والحديث صحيح، أخرجه الإمام الترمذي وغيره وصححه الألباني. أمرنا أن نضعه في الشام، يعني الجهاد والمرابطة والثغور واجتماع أهل الإسلام حين التخذيل إنما تكون النصرة في الشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن حوالة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله خر لي، يعني اختار لي مكان أهاجر وأعيش فيه، خر لي يا رسول الله، قاعدين في المدينة. قال: خر لي يا رسول الله. فقال: عليك بالشام. شوفوا السبب في ذلك، أن أكثر الصحابة ترى ماتوا في الشام، أكثر من 30,000 ترى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قليل من مات في المدينة، قليل من مات في مكة، أغلبهم ذهب مجاهدا فاتحا غازيا في سبيل الله، قبورهم شاهدة على ذلك أنهم في الشام. عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيد المبشرين في الجنة، أبو عبيد بن الجراح، خالد بن الوليد وغيره من الصحابة، عبادة بن الصامت أول قاضي في فلسطين وقبره هناك حول المسجد الأقصى خارج السور، وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، ومعاذ بن جبل، كلهم قبورهم هناك لعلمهم بفضل الجهاد والغزو في سبيل الله، ولعلمهم بالفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الشام. خامسا، الشام أو بيت المقدس بوابتك إلى السماء، بوابة ليعرجون الناس منها إلى السماء، يعني ينقل الناس طبق بعد طبق من سلم إلى سلم، إنما ينقل الناس من الشام، وهي أرض المحشر، يحشر الناس إلى الشام. يعني قبل أن تقوم الساعة تخرج نار من قعر عدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتحشر الناس، جمع الناس حتى تجمعهم في الشام، وهناك ينقلوا إلى أرض أخرى. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: الشام أرض المحشر والمنشر، يحشر الناس فيها ثم ينشروا إلى الأرض الجديدة. قالت ميمونة: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، إيتوه، يعني اذهبوا إلى هذا المسجد فصلوا به. قالت: إذ لم أتحمله، يعني ما أقدر أروح، إذ لم أتحمله. قال: تهدي إليه زيت يسرج فيه، يعني ساهموا في أن يبقى هذا المسجد حي، أو هذا المكان حي بإذن الله عز وجل. وهو الأرض التي قال الله عز وجل فيها: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال الإمام قتادة وأهل التفسير: ينادي المنادي من صخرة بيت المقدس، وهي وسط الأرض، فهي مفتاحك إلى السماء ومفتاح حشر الناس في هذه الأرض. شوف كل هالفضائل هذه، وأرض متروكة ولا أحد يتكلم عنها، وقد اغتصبها اليهود والصهاينة حتى بات أمرا عاديا عند أهل الإسلام. ولذلك هذه الأرض هي أرض مباركة. وسادسا، من أتى هذه الأرض يريد وجه الله ولا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. كان هذه عجيبة، من ذهب إلى بيت المقدس وصلى في هذا المسجد لا يريد إلا الصلاة لوجه الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لحديث أن سليمان عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء هيكله في هذه البقعة، هذه السور هذا، لما انتهى وفرغ سأل الله ثلاثا، سأل الله ثلاث مسائل. المسألة الثالثة التي سألها الله عز وجل، قال: وسألت الله عز وجل أن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي واحد يأتي. ولذلك كان ابن عمر يذهب إلى بيت المقدس يصلي ويطلع حتى ما يشرب ماء، مع أن في بيت المقدس 17 بئر حول بيت المقدس وماءها عذب، لكن يقول: أنا فقط أريد هذا الحديث، أريد أصلي وأطلع حتى يغفر الله عز وجل لي. فما كان يشرك في نيته شيئا، وإنما كان يصلي ويخرج. وهذه من الفضائل العجيبة في هذا المسجد الذي تشد إليه الرحال. والحديث أخرجه أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني. لذلك يا أخوة، هذا المسجد، قال الإمام أبو شامة المقدسي في هذا المسجد المبارك، قال: هذا مسجد عجيب، وهذه أرض مباركة، فما أجله وأعظمه، وما أشرفه وأفخمه، وأعلاه وأجلاه وأسماه وأسناه، وأيمن بركاته وأبرك ميامنه وأحسن حالاته وأحلى محاسنه وأزين مباهجه وأبهج مزاينه وقد طهر من طوله وطوله بقوله سبحانه وتعالى الذي باركنا حوله. قال الشيخ جمال الدين القاسمي لما زار هذا المكان، يا أخوان إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسر تحرير هذا البيت المبارك أو المسجد المبارك ستشعر براحة عجيبة إذا أتيت إلى الشام وتشعر بالبركة التي أنزلها الله عز وجل. هذه رواية من الروايات الذين زاروا المسجد الأقصى. يقول الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله حينما زار المسجد الأقصى قال: فلا تسل عما هجم علينا من السرور، يعني لا تسألني عن الفرحة العظيمة التي رأيتها حينما دخلت هذا المسجد الأقصى، فلا تسلني عما هجم علي من السرور المفرط وانشراح الصدر وبهجة النفس وانتعاش الفؤاد، حسبناها قطعة من الجنة قد دخلناها حامدين الله شاكرين لفضله ونحن نكفكف الدمع فينهمل. يعني نحاول نوقف دموعنا لكن دموعنا لا تقف لشرف هذا المكان العظيم الذي شرفه الله عز وجل. ولذلك يا أخوة لا يجوز التغافل ولا الإهمال ولا جحود هذه الأرض المباركة ولا نسيان فضائلها، بل نذكر فضائلها وننتمي إليها ونحبها ونشحذ الهمة لتحريرها وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق وقد أحب الصالحون الموت في هذه الأرض. يعني شوف من بركتها صالحين يحبون يموتون فيها. أما سأل موسى عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة حيث البخاري سأل الله أن يدنيه من بيت المقدس رمية حجر، قال قربني أن أموت قريب من هذه الأرض المباركة. قال موسى كما في البخاري سألت الله، قال فسأل موسى ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. ولما حضرت يوسف الوفاة عليه الصلاة والسلام وهو في مصر قال إذا مت أنقلوا جثماني إلى فلسطين إلى الأرض المقدسة، فوفوا له بهذه الوصية ونقلوها إلى الأرض المقدسة وهو التابوت الذي نقل فيه يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا من حرص الأنبياء على الدفن في هذه الأرض المباركة. قال البخاري بعدما ذكر هذا الحديث أن موسى سأل ربه عند وفاته أن يدنيه من المسجد الأقصى رمية حجر، قال البخاري رحمه الله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة. قال النووي: وإنما سؤاله لإدنائه من الأرض المقدسة فلشرفها ولفضلها وما فيها من ومن دفن فيها من الأنبياء وغيرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البركة فيها بركة دين وبركة دنيا، ودفن فيها خلق كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبادة بن الصامت وكان أول قاض في فلسطين وشداد بن أوس، وقبورهم خارج باب الرحمة خارج السور موجودة إلى الآن قبور الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الأرض المقدسة يا أخوة ورد أحاديث كثيرة، أنا بس تكلمت عن بيت المقدس لكن في أحاديث كثيرة في هذه الأرض التي يحتلها اليهود. ففي آخر الزمان آخر الزمان تكون الملحمة الكبرى الفاصلة بين أهل الإسلام والنصارى واليهود على هذه الأرض المباركة، لا في مكة لا في المدينة، وإنما تكون أرض الملحمة إنما هي بيت المقدس كما يسمونها اليهود هرمجدون، سهل مجدو أو منطقة مجدو قريبة من القدس يسمونها معركة هرمجدون، فهي مقر المعركة الكبرى وهي المهاجر في آخر الزمان، أن أهل الإيمان يهاجروا إليها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد والحاكم عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم، أفضل أهل الأرض الذين يهاجرون إلى هذه الأرض المباركة. وفيها سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق ويدرك الدجال بباب لد فيقتله. باب لد منطقة اللد هذه وهذه في فلسطين. قال الإمام النووي رحمه الله: هي بلدة قريبة من بيت المقدس، باب لد يعني منطقة اللد، قال هي بلدة قريبة من بيت المقدس. فهذه كذلك من الفضائل العظيمة أن رأس الكفر في ذلك الزمان وهو الدجال يقتل في هذه الأرض، وفيها الملحمة الكبرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل الروم بالأعماق وبدابق. قال الإمام النووي: الأعماق ودابق موضعان في الشام قرب حلب وغيرها، وفيها بيسان وفيها بحيرة الطبرية وهي قريبة كذلك، وهذا كله من فضائل هذه الأرض المباركة. فيها بيسان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيجف نخل بيسان. وفيها بحيرة الطبرية التي تتغذى من نهر الأردن، وهي أسفل جبل الجولان أو هضبة الجولان المحتلة. وهذه بحيرة الطبرية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه في آخر الزمان يأتي يأجوج ومأجوج فيشربونها، وماءها عذب حلو، حتى يقول آخرهم قد كنت أعهد أنها هنا ماء. ففيها كثير من الملاحم آخر الزمان في هذه الأرض المباركة. أفيحق لنا يا معشر المسلمين أن ننسى هذا المسجد المبارك وأن نتركه أسيراً بيد الصهاينة، وأن لا ننصر أهلنا هناك ولا إخواننا ممن يجاهد في غزة وفي فلسطين وفي الضفة وفي غيره، وأن نذكرهم بالخير وأن نمدهم بالعون قدر المستطاع؟ إن هذا المسجد هو أحد المساجد الثلاث، هو ليس حرم، ما نقول هو حرم لا ما يصح، ولكن هو أحد المساجد الثلاث الفاضلة التي تشد إليها الرحال، يعني تتقصد بالسفر، وهو مسجد نزلت فيه البركة، وهو مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قبورهم شاهدة هناك. ولذلك لا يجوز لنا أن نغفل هذا المسجد المبارك الذي اتخذه اليهود الأرض المقدسة عاصمة أبدية لهم ولإفسادهم. نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى وأن يعيده إلى حظيرة المسلمين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. أقول ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. دعوني أذكر لكم ما يقول العالم الفقيه ابن الفقيه الشامي حول باختصار حول المسجد الأقصى. أنقل لكم كلامه باختصار حول المسجد الأقصى. قال: المسجد الأقصى هو مقر النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء، هو القبلة الأولى وهو موضع الحشر والمسرى، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم. هي الأرض المقدسة والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة والجبال الشريفة، هو مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقبره هناك، وهو ديار أيوب، وهو وبئره هناك، وهو محراب داود عليه الصلاة والسلام وبابه هناك، وكذلك فيه عجائب سليمان ومدن سليمان هناك، وتربة إسحاق وأمه هناك، ومولد المسيح في بيت لحم ومهده هناك، وقرية طالوت ونهره هناك، ومقتل جالوت وحصنه هناك، وهناك كذلك حبس أرينا ومسجد أوريا وبيته، وقبة محمد صلى الله عليه وسلم وبابه، وهناك صخرة موسى وربوة عيسى ومحراب زكريا ومعراك يحيى ومشاهد الأنبياء كلهم هناك، وقبور الأنبياء شاهدة، هناك منازل يعقوب عليه الصلاة والسلام، هناك المسجد الأقصى المبارك الذي أنزل الله عز وجل، وقبر يوسف ومضجع إبراهيم، هناك موضع لقمان ووادي كنعان ومدائن لوط وموضع الجنان، الباب الذي ذكره الرجلان والمجلس الذي حضره الخصمان عند داود، وهناك قبر مريم وراحيل أم يوسف ومجمع البحرين، مع مشاهد لا تحصى وبركات عظيمة في هذا الموضع المبارك، حتى يرق القلب وتنبسط الأعضاء للعبادة فيه. إنه المسجد الأقصى الذي أنزل الله عز وجل فيه البركة، مهاجر الأنبياء ومقر الأنبياء، قبورهم شاهدة على وجودهم هناك، وهو الذي يقصده وتشد الرحال إليه. أفيحق لنا بعد كل هذه الفضائل أن ننساه؟ أنا أقول لكم ما يقل هذا المسجد الأقصى أهمية عن غيره من المساجد التي جاءت فيها البركة. فأولاً الكعبة المشرفة والمسجد الحرام بالفضل، ثم بعد ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى يجب أن لا ينسى، لأنها أرض مباركة وأرض مقدسة وأرض المحشر والمنشر، وفيها الرباط وفيها الجهاد في سبيل الله. ذلك يا أخو علينا أن ننصر قدر المستطاع إخواننا هناك، وأن نسعى لتحرير هذا المسجد الأقصى بما آتانا الله عز وجل معنوياً مادياً، تذكير الناس بفضل هذا المسجد الأقصى الأسير الذي يقع بأيدي الصهاينة المعتدين. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في ديننا، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، وانصرهم على من تعدى وبغى عليهم. تقبل شهداءهم، وشافي مرضاهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، وسدد رميهم، وارفع رايتهم، وحقق غايتهم. عليك يا ربي باليهود الغاصبين، فإنهم لا يعجزونك. املأ بيوتهم وقبورهم وقلوبهم نارا، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وأرهم الردى، واشف صدور قوم المؤمنين. واجعل يا ربي بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين. واجعل يا ربي اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.